أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. وصل كان كلامنا في المسألة التاسعة عشر، ووصل بنا الكلام إلى قول الماتن وأن يتزوج، يعني ويكره أن يتزوج بضرة الأم. يكره أن يتزوج المثلث بضرة أمه، بس مو بضرة أمه مع أبيه، لأنه إذا كانت ضرة أمه مع أبيه يعني هي منكوحة أبيه، وليس له أن ينكح منكوحة أبيه، مو يكره، يحرم. ها، بضرة الأم مع غير الأب. لذلك قال وأن يتزوج بضرة الأم مع غير الأب لو فارقها الزوج. يعني لو فرضنا أن الأب قد طلق الأم، فتزوجت الأم من رجل، أبي طلق أمي، فتزوجت أمي من رجل ثم تزوج هذا الرجل على أمي امرأة ضرة، ثم طلق هذه الضرة، يكره لي أن أتزوجها لأنها ضرة أمي. فإذا ويكره أن يتزوج بضرة الأم مع غير الأب لو فارقها الزوج. أما لو لم يفارقها متزوج لا يمكنه أن يتزوج بها. ليش؟ لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه. يا أخوان، قال الشارح وهو شامل، هذا الحكم شامل لما إذا كان تزوج ذلك الغير، هذا غير الأب اللي تزوج بضرة أمه، لما إذا كان تزوج ذلك الغير قبل أبيه أو بعده، يعني سواء أمي كانت متزوجة من رجل وتزوج عليها ضرة ثم طلق أمي وطلق الضرة فتزوج أبي من أمي وولدتني، يكره لي أن أتزوج الضرة. أو كان تزوج غير أبي بأمي وبضرتها بعد أن تزوج أبي بأمي، سواء كان تزوج الغير بالأم وضرتها قبل تزوج أبيه بأمه أو بعد تزوج أبيه بأمه. ليش؟ لإطلاق النص. قال وهو شامل لما إذا كان تزوج ذلك الغير بضرة أمه قبل أبيه، يعني قبل تزوج أبيه بأمه وبعده، أي وبعد تزوج أبيه بأمه. ليش نبه على أن النص بإطلاقه شامل لما كان إذا تزوج الغير بضرة أمه قبل أبيها أو بعده؟ لأنه يا أخوان المحقق الحلي صاحب الشرائع خصص الحكم بماذا؟ خصص الحكم بما إذا كانت ضرة لأمه قبل أبيه، وهذا التخصيص ماذا؟ تحكم. ليش؟ لأن النص مطلق ولا مقيد له، النص مطلق ولا مقيد له. وضحت المسألة يا أخوان؟ وبهذا نكون قد انتهينا من المسألة التاسعة عشرة. المسألة العشرون نكاح الشغار أو الشغار، طبعا المعروف هو الشغار بالكسر، وقيل كما ذكر الشارح الشغار بالفتح. وهذا يا أخوان كان نكاحا معروفا في الجاهلية. شو مثل هذا النكاح؟ يزوج الرجل ابنته أو أخته أو من له الولاية عليها، ابنة كانت أو أختا أو غيرهما، يزوجها من الغير ويجعل مهرها أن يزوجه الغير ابنته أو أخته أو من له الولاية عليها. يعني خلاصة نكاح الشغار أن يكون مهر إحدى المرأتين بضع المرأة الأخرى، وهذا نكاح زوجني ابنتك فأزوجك ابنتي، فلا مهر لابنتي إلا بضع ابنتك ولا مهر لابنتك إلا بضع ابنتي. هذا نكاح كان شائع في الجاهلية ونهى عنه الإسلام كما سيتضح من خلال الروايات الواردة. قال العشرون نكاح الشغار بالكسر، وقيل بالفتح أيضا الشغار، باطل إجماعا. والمستند في إجماع الأصحاب على بطلانه ما هو؟ الروايات التي نهت عنه، وبعض الروايات دلت أنه ليس من نكاح المسلمين. شو يعني ليس من نكاح المسلمين؟ يعني هذا نكاح الجاهلية وليس من النكاح الذي أقره الإسلام، وهذا مساوق لماذا؟ لبطلانه. وسنقرأ الرواية. قال وهو أن يزوج كل من الوليين، صحيح الروايات أخذ فيها أن يزوج الرجل ابنته أو أخته، بس ما في خصوصية للبنت والأخت، أن يزوج الولي من له الولاية عليها، أن يزوج كل من الوليين الآخر على أن يكون بضع فرج كل واحدة مهرا للأخرى. ما في مهر، مهرها بضع الأخرى. نعم. من له الولاية؟ نعم. من له الولاية؟ من له الولاية شرعا أو من له الولاية عرفا، إذا أقدم على هذا التزويج فهذا التزويج باطل، لأنه لم يقر، لأنه تزويج لم يقره الإسلام، تزويج جاهلي، تزويج جاهلي. يعني لو زوج الولي العرفي أخته وهي كانت راضية ولو مع رضاها طبعا، وهو وليها عرفا، اقدم على تزويجها على ان يكون بضع امرأة اخرى مهرا لها، لا يصح هذا التزويج. قال وهو نكاح كان في الجاهلية، كما يستفاد من الرواية التي سيأتي ذكرها، نكاح كان في الجاهلية مأخوذ من الشغر، لذلك سمي نكاح الشغار أو الشغار. طبعا مأخوذ من الشغر، وما هو الشغر؟ لا غير، سيأتي الفراغ عدة معاني. قال مأخوذ من الشغر وهو رفع إحدى الرجلين، وهو رفع إحدى الرجلين، هذا الشغار. سمي إما، طيب ليش سمي بالشغار؟ قال إما لأن النكاح يفضي إلى ذلك، إلى رفع الأرجل بعد
منفتح،
يعني لن نخوض بالتفصيل بعد. نعم، توطئة للوطئ، يعني رفع الرجلين توطئة للوطئ الذي هو من لوازم النكاح، إما لأن النكاح يفضي إلى ذلك. ومنه قولهم، قول العرب، أشغرا وصخرا، أشغرا وصخرا، يعني هذا مثل يضرب لإنسان يعني يفتخر بما هو معرف، يفتخر بما هو مع، أشغرا وصخرا ما بيجتمعوا الشغر ورفع الأرجل مع ماذا؟ مع الفخر. ومنه قولهم أشغرا وصخرا وفخرا، أو لأنه هذا وجه من وجوه تسميته بنكاح الشغار أو الشغار، يفضي إلى رفع رجلين، أو لأنه يعني نكاح الشغار يتضمن رفع المهر، فاستعمل الشغر اللي هو بمعنى رفع الرجلين، استعمل في ماذا؟ في رفع المهر. أو لأنه يتضمن، لأنه نكاح الشغار ما فيه مهر كما قلنا، يجعل مهر كل واحد منه مهر الأخرى، لا مهر فيه، المهر المعروف اللي هو المهر المسمى في العقد أو مهر المثل اللي هو الشيء له مالية يجعل بإزاء تزويج المرأة مو موجود. الانتقال، او لانه يتضمن رفع المهر، او من قبيل ماذا؟ من قبيل شغر البلد، اللي هو المعنى اللي انصرف لذهنكم اولا سيدنا، من الشغر بمعنى الفراغ. شغر البلد اذا خلا من القاضي والسلطان، فسمي هذا النكاح بنكاح الشغار او الشغار لخلوه من المهر. على كل حال هذه كلها تصلح ان تكون وجها لتسمية هذا النوع من النكاح بنكاح الشغار او الشغار. مش مختص بنكاح الشغار، لذلك هذه وجوه تسمية، يعني وجوه تلتمس لهذه التسمية. الروايات عبرت عن هذا النكاح بنكاح الشغار، وهذا التعبير لابد له من مناسبة، سيحتمل المناسبة هذا، يحتمل أن المناسبة هي هذه الوجوه مجتمعة، ما في مانع. على كل حال المهم الروايات عبرت عنه بنكاح الشغار أو الشغار. قال: والأصل في تحريمه ما روي من النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله. عدة روايات يا إخوان تنهى عنه، مثلا منها في الخبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله لا صلى الله عليه وآله لا شغار في الإسلام. طبعا صدر الحديث لا جلب ولا
حديث جميل.
الحديث اللي نقل السيد المحشي خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا شغار في الإسلام. والنبي يفسر الشغار، قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته أو أخته. نحن قلنا ما في
خصوصية
أن يزوج الرجل الرجل، قلنا ما في خصوصية للبنت والأخت. أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته، ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا. وشو يعني لا شغار في الإسلام؟ شو يعني لا ربا في الإسلام؟ نفيه في الإسلام دليل ماذا؟ عدم مشروعيته، ما له مشروعية. نكاح كان في الجاهلية لم يقره الإسلام، غير مشروع. بالتالي عدم مشروعية بعد، لا شغارة في الإسلام أصلاً. هذا من النكاح ما موجود في الدين الإسلامي، ما موجود في الدين الإسلامي يعني غير مشروع، يعني ليس نكاحا مشروعا. ومرسل ابن بكير عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليه السلام نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحد منهما صداق إلا بضع صاحبتها. قال: ولا يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين. شو بدل هذا الذيل؟ إنه هذا النكاح ليس من نكاح المسلمين، هذا الشغار ليس من نكاح المسلمين، ولم يقره الدين الإسلامي. نكاح المسلمين هو أن يكون هناك صداق مهر مسمى أو ماذا؟ أو لا يذكر في العقد مهر ولا يسمى مهر، فيثبت مهر مثل. أما أن يجعل مهر إحداهما بضع الأخرى فهذا ليس من الدين الإسلامي. وكذلك في المرفوع عن ابن أبي جمهور عن أبي عبد الله عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح الشغار وهي الممانحة. الروايات نفسها تفسر الشغار الممانحة، يعني بمنحك بنتي بتمنحني بنتك، بمنحك أختي بتمنحني أختك بلا صداق مطايضة. وهي الممانحة، وهو أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما. ما في إلا هذه الممانحة. الممانحة يعني منح من الطرفين، يمنح هذا لذات ابنته ويمنح ذات لهذا ابنته وأخته. واضح الكلام؟ فإذا نكاح الشغار باطل بمقتضى هذه الروايات. قال: ولو خلى المهر من أحد الجانبين. إذا خلى المهر مو من كلا الجانبين، من أحد الجانبين، بطل خاصة. شو يعني بطل خاصة؟ يعني بطل النكاح الذي خلى من المهر خاصة، ساعتها بيكون شغار من أحد الطرف. الطرفين. كيف هذا مثاله؟ إذا قال أحدهما للآخر زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، فقال له الآخر زوجتك ابنتي على مهر كذا وكذا، فنكاح الآخر بصح أو لا يصح؟
يصح.
لكن نكاح الأول باطل، لأنه من جهة الأول هذا شغار، أما من جهة الثاني هذا نكاح إسلامي أنكحه ابنته بمهر. لذلك قال ولو خلى المهر من أحد الجانبين بطل خاصة، يعني بطل النكاح الخالي من المهر والذي يتحقق في طرفه الشغار خاصة. طيب قال ولو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم، كيف يعني شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم؟ يعني هذا قال أزوجك ابنتي بمهر كذا على أن تزوجني ابنتك، وذا قال أزوجك ابنتي بمهر كذا على أن تزوجني ابنتك. كل واحد منهما ذكر مهرا، ولكن ماذا شرط مع المهر؟ تزويج الأخرى، أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته. لذلك قال ولو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم، فالمهر المعلوم من الطرفين بس مع شرط التزويج. هون يا أخوان عندنا قولان، قول غير المشهور وقول المشهور. أما قول غير المشهور شو قال؟ قالوا هذا شغار. ليش؟ لأن كل واحد منهما مشترط على الآخر ماذا؟ تزويج الأخرى، ومجرد ذكر المهر المعلوم ماذا؟ ما بيكفي تصحيح، طالما الشغارية متحققة فيبطل. ذهب إلى هذا القول بعض علماء، ولكن لا يخفى عليكم أن الروايات اللي فسرت الشغار قالت بلا ماذا؟
مهر،
بلا مهر
أو ممانحة،
ممانحة بلا مهر. فصدق الشغار على مثل هذا محل تأمل، لأنه في مهر من كلا الطرفين، في مهر فما في شغار. طيب إذا ما في شغار فما في مقتضي لبطلان العقد والعقدين وفسادهما من رأس. طيب القواعد شو بتقتضي؟ قالوا الأصحاب ها القواعد لن نكون شو بتقتضي. النكاح لا يقبل الخيار فيه، وبما أن النكاح لا يقبل الخيار فيه من العقود اللازمة التي لا تقبل الخيار، حق الفسخ ثبت للزوج أو للزوجة في موارد مخصوصة، يكون هناك عيب في الزوج أو في الزوجة، ولا النكاح من العقود اللازمة التي لا تقبل الخيار أن يشترط أحدهما لنفسه الخيار. بما أن النكاح لا خيار فيه فاشتراط التزويج لا يمكن أن يكون راجعا للنكاح. زوجتك ابنتي بمهر كذا على أن تزوجني ابنتك، هذا الشرط لا يمكن أن يكون راجعا لزوجتك ابنتي، لأن النكاح لا يقبل الخيار فيه، وهذا الشرط شرطا غير لازم، فيؤدي إلى ماذا؟ إلى الخيار في التزويج، والنكاح لا خيار فيه ولا يقبل الخيار. فإذا هذا الشرط على أن تزوجني ابنتك لوين بيرجع إذا لم يرجع إلى النكاح؟ يرجع إلى المهر. والمهر صحيح مسمى على مهر كذا، ولكن بما أن الشرط يرجع إليه والشرط فيه جهالة لأنه شرط غير لازم وفيه جهالة، فيؤدي ذلك إلى الجهالة في ماذا؟ في المهر، فيبطل المهر المسمى ويثبت مهر المهر. إلى القول الآخر، القول الآخر الشرط غير لازم، لأن شرط التزويج في ضمن عقد التزويج منهي عنه، الشرط غير لازم، لا يمكن أن يرجع إلى النكاح والتزويج لأن النكاح والتزويج لا خيار فيه، يرجع إلى المهر، وبما أنه الشرط فيه جهالة فيؤدي ذلك إلى الجهالة في المهر، فيبطل المهر المسمى ويثبت مهر المثل ويصح عقده. إذا قول المشهور. لذلك قال ولو شرطا كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان. ليه؟ لأن مع ذكر المهر من الطرفين لا شبار أصلا. صح العقدان وبطل المسمى. شو هو المسمى؟ المهر المسمى. لماذا بطل المسمى؟ قال لأنه شو هو المسمى؟ المهر المسمى شرط. بماذا شرط؟ بالتزويج. طيب ليش رجعناه للمهر المسمى؟ لأنه ماذا؟ لأنه التزويج لا خيار، لا يقبل الخيار،
ينصرف إلى المهر،
بل إلى المهر قهرا.
ولو هو قد عين الشرط، هو
لا
يقبل الشرط العقد،
هو أطلق، هو أطلق ومقتضى إطلاقه انصراف الشرط إلى المهر بعد أن كان التزويج غير قابل للخيار فيه. لذلك قال لأنه أي المسمى شرط معه تزويج، وهو هذا الشرط التزويج غير لازم، ليس منهي عنه في الشريعة الإسلامية، والنكاح لا يقبل الخيار. وبما أن النكاح لا يقبل الخيار لوين ينصرف هذا الشرط؟ إلى المهر المسمى. وإذا صرف الشرط إلى المهر المسمى وهو غير لازم فهذا يؤدي إلى ماذا؟ الجهالة في المهر، مما يؤدي إلى بطلان المهر المسمى، فيثبت مهر مثل. هذا قول المشهور. طبعا القول المشهور مبني على إعمال الصناعة ومقتضى القواعد في المسألة. خلاف المشهور بعض العلماء قالوا هذا شبار، لأنه زوجه ابنته وشرط عليها أن يزوجه ابنته. كل واحد منهما زوج للآخر ابنته بشرط أن يزوجه ابنته، أو أختها بشرط أن يزوجه أختها.
ليش من المهم أن الشرط باطل لكلا الطرفين؟
طيب
بصحة النكاح مع
المسلم البطلان. الشرط الباطل في ضمن العقد هذا، هناك كلام بينهم انه يقتضي الشرط ويصح العقد او يؤدي الى بطلان
العقد من الشرط ولا من
الطاعه. ولكن المشكله هون انه الشرط لم يؤخذ في عقد النكاح، بل هو شرط للمهر، لانه النكاح لا يقبل الخيار فيه. يعني معناتها زوجتك ابنك على ان تزوجني ابنتك، فاذا زوجتني ابنتك فهي البنت بتصير زوجي، واذا ما زوجتني بنتك فلي خيار فسخ التزويج، لا يقبل النكاح الخيار.
هو عشان لا يقبل الخيار.
فلو رجع للمهر، معنى رجوعه للمهر أن المهر فيه جهالة، يعني هو شرط في ضمن المهر وليس شرطا في أصل العقد، فهون ما بيؤدي فساده إلى فساد العقد، لأن العقد مطلق غير مشروط. بل إذا رجعنا الشرط إلى المهر فهذا يعني أن المهر اللي أنا سميته بعقد بنتي مهر فيه جهالة، أميط بأمر غير معلوم التحقق مما يؤدي إلى جهالة المهر، فبيبطل المهر المسمى. البعض قالوا نبطله من خلال فساد الشرط، البعض قالوا نبطله من خلال فساد الشرط، هذا شرط فاسد في ضمن العقد والشرط الفاسد يبطل العقد. البعض قالوا ذلك. لذلك أنا أقول المشهور رأي مبني على وجه صناعي قابل للكلام، بس في البعض قالوا ريحوا حالهم، قالوا ذكر المهر ما بيمنع من كون الشغار، لأنه قوام الشغار بماذا؟ بأن تزوجك ابنتي بشرط أن تزوجني ابنتك وتزوجني ابنتك بشرط أن تزوجني.
لا شو الملزم
لأنه إذا
أرجعني
الشرط لا، الشرط لابد أن يتعلق بالمشروط.
هو عشان لا يتعلق بالعقد
لابد أن يتعلق بالمشروط. إذا تعلق بالعقد ساعتها إيش الكلام، الشرط الفاسد يفسد العقد أو لا. أما إذا تعلق بالمهر المأخوذ في ضمن العقد فهذا الشرط غاية ما يؤديه هو جهالة المهر ليس إلا. لابد للشرط من متعلق.
شيخنا قل رأي الصالون قال الشرار مع حديث النبي وغير مناقشة.
نعم فضل
الوحيد مماثل
ايه؟
فمع ذكر المهر لا ممانعة.
لاحظة ها وهي أصلا نفس الرواية سؤالة وهي الممانعة وهو أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك حتى زوجك ابنتي على
لا
صروية مصرحة أو أن أفضل
ذلك
ذلك هؤلاء محجوزون المشروح حجوهم قالوا مع ذكر المهر لا تحقق الشغار. نعم تتحقق مشكلة جهالة المهر المسمى، ف
فبالجهالة يقتل المهر المسمى يثبت مهر الإثم. على كل حال مسألة محل بحث. قال وكذا وكذا شو يعني بالمسألة السابقة بشو حكمنا؟ بصحة العقد وبطلان المهر المسمى. وكذا يعني يصح العقد ويبطل المهر المسمى لو زوجه بمهر وشرط أن يزوجه ولم يذكر مهرا. يعني لو كان الاشتراط من طرف واحد مو مثل المسألة السابقة من الطرفين، قلت زوجتك ابنتي بمهر كذا بشرط أن تزوجني ابنتك، بصح العقد ولكن يبطل المهر المسمى ويبطل. الحمد لله ويثبت مهر المثل. واضح؟ لذلك قال وكذا لو زوجه بمهر وشرط أن يزوجه ولم يذكر مهرا، عند ذلك يبطل العقد، يصح العقد ويبطل المهر المسمى ويثبت مهر المثل. فرق عن سابقتها أنه بسابقتها كان من الطرفين، أما هنا من طرف واحد. وبهذا نكون انتهينا من المسائل المرتبطة بالمتاح الدائم، ووصل من القواد إلى الفصل الكلام إلى الفصل الرابع المعقود في متاح المطهر. حيث يحلو الكلام للشيعي. الفصل الرابع في متاح المطهر، وهو المتاح المنقطع. طبعا يحلو السلام للشيعي يا اخوان لما مر معنا، ذاك اللي قال للامام القاضي عليه السلام قال له والله ان هذا لهو الفرق، قال له في يبيع 1000 درهم ب 2000 درهم، قال له الامام عليه السلام لا تبرد، قال له طيب ابيع 1000 درهم وصاع من الارز مثلا ب 2000 درهم، قال نعم مع الضمين، لأن الزيادة ساعتها تنصرف إلى الضمين. فشو قال الراوي لديها؟ قال والله إن هذا لهو الفرق، إنك لا تجد أحدا في السوق يبيعك صاعا من الأرز بألف درهم، إن الحين شرعي. فشو أجابه الإمام؟ قال نعم الفرار، الفرار من حرام الله إلى حلال. شو بدك أحسن من هذا؟ أن تفر من الحرام إلى الحلال. الفضل هو الذي يفعل هذا، الذي يتفقه في دينه فيعلم كيف يحقق مراده مع الفراغ من الحرام إلى الحلال. تتذكر مرق معنا شبيه المسألة بشراء الأمة وأنه لابد من استبراءها قبل بيعها. طيب لحتى لي واحد أفرض أنه بدوش يستبرأها، نحن عنا تستبرأ إذا كانت مشترات من رجل، أما إذا مشترات من امرأة فلا تستبرأ. فشو بيعمل؟ الرجل يبيعها إلى امرأة وهو يشتريها من الامرأة فلا يستبرأ. بتقول لي يعني شو هذا؟ تحايل على الله؟ أقول لا، مو تحايل على الله، هذا تحايل علمنا إياه الله. هو قال ذلك. فهذا مو تحايل على الله، وإنما هذا مخرج جعله الله لنا، والذي من يفر من حرام الله إلى حلال. فالمحرم هذا القول نعم الفرار، الفرار من حرام الله إلى حلاله، لولا أن عمر حرم المتعة لما زنى إلا شقيق. طبعا نعم الفرار للإنسان يفر من الزنا المحرم والعياذ بالله إلى ماذا؟ إلى النكاح الذي أحله الله سبحانه وتعالى. إذا نعم الفرار. على كل حال قال وهو النكاح المنقطع، لأنه ميزة هذا النكاح أنه ليس دائما مبنيا على الدوام ويحتاج انفساخه إلى طلاق، بل هو مبني على الانقطاع وتحديد المدة وانتهاء المدة. ماذا؟ ينفسخ من تلقاء نفسه بلا حاجة إلى طلاق. قال وهو النكاح المنقطع ولا خلاف بين الإمامية في شرعيته مستمرا إلى الآن. يعني الشيء اللي تفرد فيه الإمامية هو القول بأن شرعية نكاح المتعة إلى الآن، وإلا أصل شرعية نكاح المتعة في الدين الإسلامي فهذا من المتفردات الإيمانية ولا مما اتفقت عليه كلمة المسلمين؟ مما اتفقت عليه كلمة مسلمين قاطبة، لأنه حتى العامة ما يدعون أن نكاح المتعة لم يشرع، بل يدعون أنه شرع ولكنه ما أحد يدعي. حتى عمر الذي حرم المتعتين ماذا قال؟ كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأنهى عنهما، متعة الحج ومتعة النساء. وانتم تعرفوا متعة الحج شو هي؟ اللي هي الإحلال من إحرام العمرة، ويحل للحاج حج التمتع، تحل له النساء وتحل له جميع محرمات الإحرام ما بين الإحلال من إحرام العمرة إلى أن يحرم للحاج، إلى أن يحرم للحاج. وهذا اللي اعترض عمر على النبي صلى الله عليه وآله عندما أمرهم أن يحلوا من إحرام عمرة التمتع وأن يستحلوا النساء، اعترض على النبي قائلا: أو نصعد إلى عرفات؟ شوفوا الوقاحة. أو نصعد إلى، يعني كأنه إحلال واقعا، كأنه إحلال المحرم من إحرام العمرة واستباحته للنساء يستلزم هذا الذي ذكره إلى عمر: أو نصعد إلى عرفات ومذاكيرنا تقطر منيا؟ أنا عم لك تصعد إلى عرفات ومذاكيرك تقطر منيا، أنا عم لك إنه أنت أحللت من إحرام العمرة فتحل لك محرمات الإحرام اللي من جملتها النساء. وإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعذابه، صح ولا لا؟ شوفوا هاللهجة الخشن والخبيثة والفظة في خطاب معنى مع أكثر الناس حياء وعفوا، يعني كأنه النبي عم يدعي للإباحة الجنسية وعمر ما يخبطه غير. طبعا وهن حاولوا برواياتهم تصوير شخصية النبي بهذا الشكل. أنا فيما مضى قلت مرة إنه الذي هدر دم سلمان رشدي إنما هدر دم سلمان رشدي من ضيق الخناق، وإلا الذي يستحق أن يهدر دمه هو مين؟ هو من زعم صحة كتاب البخاري وصحة كتاب مسلم، وادعى أنهما بمنزلة كتاب الله في الصحة مع ما اشتملا عليه من أحاديث تصور نبي الإسلام اللي هو على خلق عظيم، تصوره بهذه الصورة البشعة التي رسمها سلمان رشدي في كتابه آيات شيطانية. ومؤخرا وقت اللي قبل كم سنة يا أخوان طلعت الكاريكاتيرات اللي رسمت بالدنمارك حول النبي صلى الله عليه وآله. طبعا نحن نرفض ونظيم نبين أمثال هذه الأمور، ولكن أنا قلت معلش يسمحونا هذه الملايين اللي عم تظهر أصلا أكثر صورة كاريكاتورية مضحكة وبشعة رسمت على النبي صلى الله عليه وآله هي ما رسمه محمد ابن إسماعيل البخاري في كتابه وفي صحيحه. أصلا النبي، شخصية النبي في صحيح البخاري إنسان مهزوز، إنسان خليع، إنسان سخيف، إنسان لا يستحي، ساعة قاعد والجوار يغنين ويرقصن، وفجأة استتر ما فقط جاء من لا يحب الباطل، وساعة يدخل عليه الناس وهو وزوجته عاريان، وهو وعائشة عاريان تحت مرط واحد، وساعة جالس ومد رجله وقد بان فخذاه وما بان فخذاه. النبي اللي كان صلى الله عليه وآله إذا ذهب إلى الخلاء يقول إني أستحي من الملائكة شوي، يقعد في مجلس عام والناس ترى فخذاه وهو غير محتشم، إلى أن يأتي عثمان قد جاء من تستحي منه الملائكة، إلى غير ذلك من السخافات.
وقع جزال عام
لذلك أنا أقول الصورة الكاريكاتيرية الحقيقية المشينة إنما رسمها محمد بن إسماعيل البخاري قبل 1000 سنة، وهي الصور الكاريكاتيرية اللي رسمها بعض أعداء الدين في عصرنا الحاضر أقل شناعة بكثير من تلك الصور التي رسمها محمد بن إسماعيل البخاري. فإذا متعة الحج ومتعة النساء حرمهما عمر، وما أحد من المسلمين بيدعي أنه لم تشرع متعة النساء، بل يدعون أنها شرعت ولكنها نسخت. لذلك أقل المشروعية متفق عليه بين المسلمين. أما استمرار المشروعية إلى الآن فهو ما أجمعت عليه كلمة الشيعة، ووافقهم على ذلك بعض العامة من القدماء والمتأخرينها. مو نحن متفردين بس بالمتعة، هناك من الصحابة من كان له إصرار على المتعة، مثل جابر بن عبد الله الأنصاري، مثل ابن مسعود، مثل ابن عباس. وهناك من متأخري فقهاء العامة من قال بحلية المتعة، وقيل في حقه أنه كان يتمتع. لذلك يا أخوان في رواية لطيفة أقرأها لكم، اللي هي الراغب، المعروف الراغب الأصفهاني صاحب المفردات وغيرها، قال حكى في محاضراته أن يحيى بن أكثم أحد قضاة العام المعروفين قال لشيخ بالبصرة كان يتمتع، قال عمن أخذت المتعة؟ فقال له عن عمر، فقال له كيف وهو أشد الناس نهيا عنها؟ فقال إن الخبر الصحيح جاء عنه أنه صعد المنبر وقال إن الله ورسوله أحل لكم متعتين وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما، فقبلنا شهادته بأن الله ورسوله أحلهما ولم نقبل تحريمه. هذا الكلام ينقسم إلى قسمين، من جهة إقرار واعتراف من عمر بأن الله ورسوله أحلهما، وهذا نحن قبلنا شهادته. من جهة أخرى ماذا؟ تشريع من قبل عمر، نحن من نقبل تشريعات عمر، نحن نعتقد أن حق التشريع منحصر بالله عز وجل وبالنبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير، أقريت لنا بالمشروعية، نقبل منك إقرارك بالمشروعية ونرفض منك تحريمك ما أحله الله ورسوله. لذلك قال دليل، قال ولا خلاف بين الإمامية في شرعيته، أي العقد المنقطع مستمرا إلى الآن إلى يومنا هذا. عندكم أو اللي عنده أو صحك يا أخوان، إذ لا خلاف بين المسلمين فاطبة في أصل شرعيته. ما في مسلم يا أخوان، حتى الذين يشنعون على الشيعة الآن قولهم بحلية المتعة، ما بيقدروا يدعوا أن المتعة لم تشرع، وإلا يكونون بذلك ماذا؟ مكذبين لنص القرآن الكريم، ومكذبين لما اتفقت عليه كلمة المسلمين من أن المتعة شرعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال إذ لا خلاف بين المسلمين فاطبة في أصل شرعيته، أي في أصل شرعية النكاح المنقطع المعبر عنه بالمتعة، وإن اختلفوا أي المسلمون بعد ذلك، يعني بعد الاتفاق على أصل مشروعيته، في ماذا؟ في نسخه، إن ادعوا النسخ، وسيتضح عندكم حال ما ادعوا من النسخ. على كل حال قال والقرآن الكريم مصرح به، اللي بكذب اللي ينكر أصل تشريع المتعة مكذب. لماذا؟ لنص القرآن الكريم، والقرآن الكريم مصرح به في قوله تعالى في الآية 24 من سورة النساء فما استمتعتم به وأحل لكم ما وراء ذلكم فما استمتعتم به منهن فماذا؟ فآتوهن أجورهن، حيث أخذ في الآية لفظ ماذا؟ الاستمتاع، غير مسألة الأجر. البعض قالوا التعبير بالأجر يناسب النكاح المنقطع ولا يناسب النكاح الدائم، ولكن مر معنا نحن في بعض الأبحاث السابقة أنه عبر عن المهر في النكاح الدائم بالأجر أيضا. فإذا المسألة مو في التعبير في الأجر فحسب، بل المسألة في التعبير بالاستمتاع، ولم يعبر بلفظ النكاح. بآيات أخرى أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، أو فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أما في هذه الآية فعبر بالاستمتاع. لاحظ ماذا قال الشارح، اتفق جمهور المفسرين على أن المراد به يعني بالاستمتاع في هذه الآية نكاح المتعة، حتى المفسرون من العامة، جمهور المفسرين المقصود مفسرين العامة هذه هي الآية التي شرع بها نكاح المتعة. ونحن قلنا أصل المشروعية لا خلاف فيها. قال وفضلا عن اتفاق جمهور المفسرين وأجمع أهل البيت سلام الله عليهم على ذلك، وروي حتى أنه بعض الصحابي يا أخوان كان يصر على قراءة الآية بهذا النحو: فما استمتعتم به منهن إلى أجل. مثل ابن مسعود اللي كان يقول في قرآني في مصحف ابن مسعود إلى أجل. ونحن نقول هذه السيارة وإن كنا لا نقبل أنها كونها لا نقبل كونها جزءا من الآية، لأنه هذا يستلزم ماذا؟ التحريف. إلا أننا لا ننفي أن تكون من المنزل، لأن القرآن كما أنزلت آياته على النبي صلى الله عليه وآله أنزل تأويل الآيات وتفسير بعض الآيات وبيان مرجع بعض الضمائر وغير ذلك على النبي صلى الله عليه وآله، وهذا ما دونه علي عليه السلام في كتاب يعدل 3 أضعاف القرآن الكريم، ورفض القوم أن يعملوا به لأن وجدوا فيه فضيحتهم وفضيحة قريش. ولذلك نحن الأقرب في روايات التحريف عندنا أنها دلت على أنه حذف مما أنزل على رسول الله ما حذف، ولكن ليس المنزل على رسول الله هو القرآن فحسب، بل المنزل هو القرآن وتأويله وتفسيره، فهذا من المنزل الذي حذف وإن لم يكن قرآنا، لأنه كل ما ينزل على النبي ينزل بعنوان كونه قرآن. الحديث القدسي منزل على النبي وهو موجود عند الخاصة والعامة، واتفاقا ليس من القرآن في شيء، لذلك هذا الوجه هو المختار فيما يرجع إلى روايات التحريف الموجودة عندنا، واللي هي بعضها ظاهر في هذا الوجه وبعضها لا يقبل حملة على هذا الوجه. لذلك قال وروي عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب اللي هو كان من القراء، وابن عباس من القراء، وابن مسعود من القراء، أنهم قرأوا كما استمتعتم به منهن إلى أجل، مثل ما كان ابن عباس يقرأ وكفى الله المؤمنين القتال بعلي. صحيح مو جزء من الآية، ولكن التفسير الذي أنزل مع هذه الآية تضمن بعبارة ماذا؟ بعلي. فأخذوا القرآن المنزل ورفضوا التفسير المنزل والتأويل المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ فإذا القرآن ينص على المتعة ولا ينص عليها، ينص على المتعة في هذه الآية. ولذلك يا أخوان في رواية لطيفة عن أبي حنيفة صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال عليه السلام أي المتعتين تسأل، عن متعة الحاج ولا عن متعة النساء؟ قال أبو حنيفة سألتك عن متعة الحاج، بالأصل أنا عم بسألك عن متعة الحاج، ولكن أنبئني عن متعة النساء، أحق هي؟ طالما هيك انفتح الموضوع، أحق هي؟ قال أبو عبد الله عليه السلام سبحان الله، أما تقرأ كتاب الله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة؟ فقال أبو حنيفة والله لكأنها آية لم أقرأها قط، لم أقرأها قط، بل هذا وله أسوة بإمامهم عمر، إمامهم عمر عندما توفي النبي صلى الله عليه وآله شعر سيفة وقال من قال إن محمدا قد مات لأضربنه بسيف هذا، فقيل له عمر ألم تقرأ قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ فيقول والله كأني لم أسمع بهذه الآية إلا ساعتي. هم طبعا لا علم لهم لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله، يقدمون على ما يقدمون عليه ثم بعد ذلك يتذكرون قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وآله، ودعوى نفسه يأتي والحمد لله رب العالمين.